بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وهو العزيز الحكيم، أي ذو العزة والحكمة في شرعه وقدره. وقوله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، يعني ما أعطاه الله محمدا صلى الله عليه وسلم من النبوة العظيمة، وما خص به أمته من بعثته صلى الله عليه وسلم إليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: ذلك فضل الله. هذه الإشارة هنا للبعيد أقرب ما تتوجه إليه ذلك فضل الله، وما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله، أي الإسلام وما أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم من النبوة والوحي. وبعض أهل العلم يفسره بغير ذلك، وهي معان متفرعة عن هذا المعنى، كقول بعضهم بأن المراد بفضل الله هنا أي لحوق العرب، لحوق العجم بالعرب، فذلك بدخولهم بالإسلام فيستوون معهم كما سبق: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، فهذا فضل الله. وهذا المعنى مما يستلزمه المعنى الأصلي، المعنى الذي قلنا إنه المتبادر، ذلك فضل الله، هو ما ذكره الله عز وجل، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهذا الفضل الذي أعطاهم الله إياه هو الإسلام، ومن قال بأنه النبوة فهو داخل في هذا، لأن الإسلام إنما عرف من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكره هؤلاء من أن المقصود به أن العجم، أن الأعاجم يلحقون بالعرب، إنما هو بفضل الله تبارك وتعالى عليهم، حيث إن دخولهم في الإسلام أوصلهم إلى هذه المراتب. فهذا مما يستلزمه المعنى المختار، والله تعالى أعلم. لكن لو أردنا أن نرجح فنقول بأن ما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله هو الأرجح في معنى الآية، ولكن يمكن أن يوجه بقية الأقوال بهذه الطريقة، فهي إما أن يكون مما دلت عليه الآية دلالة أولية، أو يكون ذلك من باب الملازمة، دلالة الالتزام. الله أعلم.
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول تعالى: ذاما لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها ثم لم يعملوا بها، مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدري ما فيها، فهو يحملها حملا حسيا ولا يدري ما عليه. وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه لفظا ولم يتفهموه ولا عملوا بمقتضاه، بل أولوه وحرفوه وبدلوه، فهم أسوأ حالا من الحمير، لأن الحمار لا فهم له، وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى هاهنا: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
نعم، أسوأ الأمثال المضروبة في القرآن مثلا كلاهما في أهل العلم الذين لا يعملون بعلمهم. الأول هو قوله تبارك وتعالى: في ذلك الذي انسلخ من آياته بعد أن آتاه الله إياها، قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني حينما تطارده وتزجره تحمل عليه، ليس معناه تحمل عليه المتاع، وإنما من كما تقول حملت على العدو بمعنى هجمت عليه، وإن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، فذكره في أبشع صوره وأسوأ حالاته. فهذا مثل العالم الذي ينسلخ من مقتضى العلم ويعمل بخلاف ما علم ويبدل ويغير فيضل ويضل. والمثل الثاني هو مثل هؤلاء اليهود، مثل الحمار الذي حمل أسفارا ليس له من حملها إلا التعب. فهذا مثل من يتعلم ولكنه لا يعمل بمقتضى هذا العلم، يتعلم من أجل الدنيا، يتعلم من أجل أمر يريده، لكنه لا ينتفع بعلمه ولا يظهر ذلك في سمته ودله وهديه وعمله وحاله. وهذا المثل الذي ذكره الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة، يعني كلفوا بالعمل بها ثم لم يحملوها، أي لم يقوموا بما فرض الله عز وجل عليهم وما تضمنته هذه التوراة، كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار يضرب به المثل عند الأمم وليس العرب فقط بالبلادة وبالمذلة. فهذا المثل تضمن هذا، إذا نظرت إلى ما ذكره الله عز وجل من الدواب مرتبا، نعم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فجاءت مرتبة بالتدريج من ناحية الجمال من الأعلى إلى الأدنى، ومن ناحية القوة على الحمل من الأدنى إلى الأعلى. الخيل أجمل من البغال، والبغال أجمل من الحمير، ومن ناحية القوة أقواها على الحمل هو الحمير، ومن ناحية أيضا المذلة الخيل لا شك أنها شعار من شعارات العز، ولذلك سميت بالخيل، قيل لما فيها من الخيلاء والاختيال في مشيتها، نعم، ولذلك ذكروا في أخلاق الأمم والطوائف وبسبب المخالطات ذكروا أن أوصاف أهل الخيل فيهم من العزة، وبخلاف أهل الإبل ففيهم من الرعونة والجفاء، بخلاف من يخالطون الغنم ففيهم من السكينة، فالمقصود أن الحمار يضرب به المثل في البلادة والمذلة، وهو أقوى هذه الدواب على الحمل، فمثلهم الله عز وجل بالحمار يحمل أشياء ثقيلة ترهقه وتثقله، ولكن ليس له من ذلك إطلاقا سوى التعب، لا ينتفع بما فيها. فكذلك من يحمل علما ولا يظهر ذلك عليه ولا يعمل بمقتضاه فإنه بهذه المثابة. وإذا كان هذا المثل قد وجه أو ضرب لهؤلاء اليهود، فإن هذه الأمة أشرف منهم، فإذا وقعوا بما وقع فيه اليهود فهم أولى باستحقاق هذا المثل، فليس ذلك مما يختص باليهود، وليس بين الله عز وجل وبين أحد من الناس نسب، والله لا يحابي أحدا. فكمثل الحمار يحمل أسفارا، والأسفار جمع سفر، ويطلق على الكتاب الكبير الذي يسفر عما يحتويه عما يتضمنه من المعاني.
ثم قال تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي إن كنتم تزعمون أنكم على هدى وأن محمدا وأصحابه على ضلالة، فادعوا بالموت على الضال من الفئتين إن كنتم صادقين، أي فيما تزعمونه.
نعم، سبق الكلام على هذا المعنى، فالله عز وجل تحداهم بذلك ولم يتمنوا الموت، ولهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما سبق، نعم، لما قال أبو جهل ما قال، قال: لئن لقيت محمدا أو رأيته يصلي لأطأن على عنقه. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا، ولو أن النصارى باهلوا النبي صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنهم لم يتمنوا الموت إن زعمتم، وكلمة زعم كما سبق في الكلام على صحيح مسلم بأنها تطلق تارة على معنى زعم فلان أي قال، وتطلق تارة على ما يراد توهينه من الكلام، وتارة تطلق على ما يكذب منه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. والله عز وجل هنا يقول: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله فتمنوا الموت. فتمنوا الموت، فلم يتمنوه لأنهم يعلمون أن الآخرة ليست لهم. نعم. وقوله يا أيها الذين هادوا كما سبق أيضا في بعض الدروس بأن أصل الهود بمعنى الرجوع، هاد يهود أي رجع، وقيل إن اليهود قيل لهم ذلك لهذا المعنى، فإنهم قالوا: هدنا إليك، أي رجعنا إليك، كما قيل: يا أيها المذنب هدهد، يعني ارجع ارجع، نعم، وارجع كأنك هدهد. فهذا معنى معروف في كلام العرب، ولكن هل هذه التسمية الذين هادوا، هل هذه اللفظة عربية أصلا حتى يقال إنها مأخوذة من هذا المعنى مشتقة، أو أنها لفظة أعجمية؟ فإن قيل إنها أعجمية فإنه لا يذكر في معناها هذا الاشتقاق، والله أعلم.
قال الله تعالى: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، أي بما يعملون لهم من الكفر والظلم والفجور، والله عليم بالظالمين. وقد قدمنا الكلام في سورة البقرة على هذه المباهلة لليهود، حيث قال تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون.
سبق الكلام على معنى هذه الآية، ومن الذين أشركوا على أحد المعاني، يعني أحرص الناس وأحرص من الذين أشركوا. أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني وأحرص من الذين أشركوا. والمعنى الآخر، ومن الذين أشركوا يود أحدهم، يكون ذلك مرتبطا بما بعده، يعني ذكر صفة اليهود وذكر صفة المشركين. وذكرنا هنالك أن الأقرب هو المعنى الأول، أنهم أحرص الناس وأحرص من أهل الإشراك الذين لا يؤمنون بالآخرة أصلا. فاليهود أحرص منهم على البقاء في هذه الحياة، لأنهم يعلمون أنه لا نصيب لهم في الآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى: قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، على أحد المعنيين في الآية، كما يئس الكفار من إخوانهم المقبورين من أن يرجعوا إليهم. والمعنى الثاني، كما يئس المقبورون الكفار من ثواب الله لما عاينوا بعد الموت، فهؤلاء يئسوا من الآخرة كيأس الكفار الذين عاينوا ما عاينوا بعد موتهم، يئسوا من ثواب الله عز وجل ومرضاته وجنته. وهذا المعنى أقرب وهو المتبادر، لأن الأول لا يختص بالكفار، بل كل من مات فإنه لا يرجع إلى الدنيا مرة ثانية في الأصل، ولا يختص ذلك بهؤلاء. نعم.
وقد أسلفنا الكلام هناك وبينا أن المراد أن يدعو على الضلال من أنفسهم أو خصومهم، كما تقدمت مباهلة النصارى في آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ومباهلة المشركين في سورة مريم: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا.
على كل حال، سبق الكلام على هذا المعنى، وأن تمني الموت ليس بالضرورة أن يكون ذلك بالمباهلة. ولا يشكل على هذا أن الإحصاءات تظهر أن كثيرا من اليهود ينتحرون مرة بعد مرة، فإن هؤلاء الذين يفعلون هذا لا يفعلونه لأنهم يرجون عند الله ثوابا، وإلا فإن المنتحر لا يرجو مزيد فضل عند الله عز وجل حينما يقدم على هذا، وإنما يغلب عليه اليأس وتظلم الدنيا في عينه فيقدم على هذا الفعل الشنيع، لأنه قد شعر أن الأبواب قد أغلقت في وجهه، وأن الموت خير له من الحياة لغلبة هذا الشعور عنده. وكثير من هؤلاء أصلا لا ملاحدة، ونعم لا يرفع رأسا لدين ولا يعبد الله عز وجل بأي طريقة من الطرق، يعبد شهوته فقط. فإذا عرض له ما يحزنه جزع غاية الجزع، ولم يجد خلاصا من ذلك إلا الموت. نعم.
وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال أبو جهل لعنه الله: إن رأيت محمدا عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. رواه البخاري والترمذي والنسائي. وقوله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، كقوله تعالى في سورة النساء: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع، فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعابد الكبار، وفيه كمل جميع الخلائق، فإنه اليوم السادس من الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، وفيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا، يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحاح.
نعم، الحافظ بن كثير رحمه الله هنا جمع في سبب التسمية بين معنيين، ذكر أنها مأخوذة من معنى الاجتماع، وذكر معنيين مما يذكره أهل العلم في سبب تسميتها بالجمعة. من هذا الاجتماع الذي اشتقت منه هذه التسمية أو الجمع أنه اجتمع فيه خلق آدم صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه اجتمع فيه اكتمل فيه الخلق الخلائق السماوات والأرض والجبال إلى أن خلق آدم في آخر ساعة من الجمعة. نعم، هذا من معنى الاجتماع. وفيه أيضا اجتماع المسلمين في المساجد يوم الجمعة للخطبة والصلاة، وفيه أيضا نعم يوم القيامة يقوم نعم يوم الجمعة، ولهذا سمى الله عز وجل يوم القيامة بيوم الجمع لاجتماع الأولين والآخرين وأهل السماوات والأراضين. نعم، فكل ذلك على كل حال، فالحافظ بن كثير رحمه الله أراد أن يجمع بين هذه المعاني، لأنه ليس عندنا دليل يدل على تخصيص واحد منها، فكل هذه المعاني تدل على معنى الجمع: اجتماع الناس للصلاة، نعم، اجتماع الخلق، اجتماع خلق آدم صلى الله عليه وسلم، فقيل لها الجمعة. إلا على قول من قال بأن أول من سماها بذلك كعب بن لؤي، لأن قريشا بطون قريش قد اجتمعت إليه، فيكون بهذا الاعتبار هذا الاسم قديم قبل الإسلام. ومن قال بأنه لاجتماع الناس للصلاة فمعنى ذلك أنه كما يعبر بعضهم من مبتكرات الإسلام، يعني ليس اسما معروفا في الجاهلية، مبتكرات الإسلام. ولذلك يقولون إن الأسماء في اللغة القديمة، الجمعة كان اسمه عروبة في اللغة القديمة العربية، نعم، وتبدأ الأيام من يوم الأحد بطبيعة الحال كما هو معروف، الأحد أول يوم، ولهذا فإنه يقال له أول، نعم، اسم يوم الأحد يقال له أول، لأنه أول يوم وقع فيه، أول يوم وقع فيه الخلق، وهكذا بقية الأيام: أهون هذا يوم الأثنين، جبار يوم الثلاثاء، إلى يوم الجمعة الذي يقال له يوم العروبة. وعلى كل حال، وبعضهم يقول الأنصار هم أول من سماها بهذا على أنه من مبتكرات الإسلام، باعتبار أنه أول جمعة أقيمت كانت في المدينة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر ما أقام جمعة في مكة، وأقامها مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، وقيل أسعد بن زرارة، ولا منافاة بين القولين باعتبار أن مصعب بن عمير رضي الله عنه كان هو الداعية والإمام، وأسعد بن زرارة كان بمثابة الأمير على المسلمين قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وقد كان يقال له في اللغة القديمة يوم العروبة.
هو يوم العروبة ولا العروبة؟
لا بالفتح أحسن الله عليك. يوم العروبة. وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلوا عنه، واختار اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق آدم.
لا ما هو هكذا، إيش عندكم في النسخة الأصلية؟ الأصل آدم. عجيب. نعم لم يقع فيه خلق. إيش النسخة اللي معك؟ وإيش طبعت إيش؟ إيه. وأيضا خلق، ما هو آدم، لم يقع فيه خلق. يوم السبت ما وقع فيه خلق، الخلق بدأ يوم الأحد وانتهى بيوم الجمعة ستة أيام. فاليهود اختاروا يوم السبت لأنه لم يقع فيه خلق، لا خلق آدم ولا غير آدم. واضح؟ نعم.
واختار اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق، واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدأ فيه الخلق.
نعم. هذا وجه من وجوه ضلال النصارى، جعلوا الإجازة في أول يوم بدأ فيه الخلق. يعني هذا لا وجه له أصلا.
واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذي أكمل الله فيه الخليقة، كما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم إن هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. لفظ البخاري. وفي لفظ لمسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق. وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيركم إليها. وليس المراد بالسعي هاهنا المشي السريع، وإنما هو الاهتمام بها، كقوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما يقرآنها: فامضوا إلى ذكر الله. فأما المشي السريع إلى الصلاة فقد نهي عنه لما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. لفظ البخاري. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أخرجاه. قال الحسن: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام، ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار، ولكن بالقلوب والنية والخشوع. وقال قتادة في قوله فاسعوا إلى ذكر الله، يعني أن تسعى بقلبك وعملك وهو المشي إليها. وكان يتأول قوله تعالى فلما بلغ معه السعي، أي المشي معه. وروي عن محمد بن كعب وزيد بن أسلم وغيرهما نحو ذلك.
نعم، المعنى الذي ذكر الحافظ بن كثير أولا أي بمعنى صدو قصد والعمد والاهتمام بها، وليس المقصود الإسراع. هذا المعنى هو المتعين في هذه الآية للنهي الذي سمعتم، لأن السعي يأتي بمعنى الإسراع في المشي. نعم، ومنه وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، يعني يسرع في المشي ليدرك موسى، ليدرك جاء رجل من أقصى المدينة يسعى ليدرك موسى صلى الله عليه وسلم حينما قال له إن الملأ يأتمرون بك. أي نعم. فالحاصل وكذلك عفوا قال يا قوم اتبعوا المرسلين، جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، ليست هذه قصة موسى صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن السعي يأتي بمعنى الإسراع في المشي، ويأتي بمعنى آخر، يأتي بمعنى المشي بلغ معه السعي، عفوا يأتي بمعنى العمل. نعم، بلغ معه السعي يعني صار قادرا على العمل، يمكن أن تفسر بهذا. نعم، وكذلك هنا فاسعوا فسر بمعنى اقصدوا يعني بالنية، وفسر بمعنى أحسن من هذا وأكمل منه وهو ما ذكره الحافظ بن كثير، فاسعوا إلى ذكر الله يعني العمل على حضور الجمعة وترك التشاغل عنها. هذا المعنى، العمل على حضورها والتهيؤ لها وترك التشاغل عنها، وذلك بالاغتسال نعم والتطيب وما أشبه ذلك. هذا معنى فاسعوا إلى ذكر الله، والمقصود بالذكر هنا يعني حضور الخطبة والصلاة. والمقصود بالنداء في هذه الآية إذا نودي للصلاة يعني النداء الثاني الذي يكون بين يدي الخطبة، والله تعالى أعلم. يكفي هذا. أحد عنده سؤال؟ لا، ما في تعارض، ما في تعارض. كان يمشي مشية قوية نعم ثابتة نعم، وليس معنى ذلك أنه كان يعدو عدوا، لكن أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن كنا لنمشي خلفه ونجهد وهو غير مكترث. الآن لو مشيت مع إنسان صغير، طفل صغير، أن تمشي مشيتك الطبيعية وهو إذا أراد أن يجاريك يحتاج أن يجري، لأن مشية الرجل ليست كمشية الطفل، وهكذا مشية الرجل الحازم القوي نعم، فإنها مشية قوية ثابتة لا تماوت فيها ولا تباطؤ، ولكنها ليست لا تخرجه إلى حد العدو، بمعنى أن ذلك لا يكون بالإسراع المخل، لأن الإنسان إذا كان يمشي مشية يجري فيها جريا فإن ذلك لا يتلاءم مع أهل المروءات أصلا، وإنما المقصود أنها كانت مشية قوية ثابتة نعم، ليست متباطئة ولا متوانية. وهذا لا يعارض أيضا قوله تعالى نعم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني يمشون مشية هينة بسكينة ووقار لكنها قوية ثابتة، لأن الإسراع الزائد يخل. ومشي وعقل الإنسان كثيرا قد يعرف من مشيته وحركته. نعم. طيب، في شيء آخر؟ لا، المقصود العلوم الشرعية، أي العلوم الشرعية الذي يدرس من أجل الشهادة ولا يعمل، الذي يحضر في المسجد أو في غير المسجد أو في الجامعة أو في أي مكان أو في المدرسة ويسمع أشياء ويتعلم أشياء، قال الله قال رسوله أو يحضر الخطبة أو نحو ذلك، ولا يظهر عليه أثر، لهذا العلم. وليس معنى ذلك الحل أن يترك الإنسان العلم، يقول ما أتعلم حتى أرتاح فيبقى في أودية الجهل فيكون نسأل الله العافية لا علم ولا عمل، وإنما يتعلم ويعمل.